بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأطعمة باب الأضاحي، قال: وله الضمير عود إلى من؟ هو ذكر وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، ثم بعده قال وله ولمسلم، ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بكبش أقرن، أقرن، أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. إيش معنى ينظر في سواد؟ يعني حول عينه أسود، حول عيني أسود، كذلك ساقه قدمه. فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ما هي المدية؟ السكين. هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر. ايش معنى اشحذيها؟ تحدى. طيب، وليحد احدكم شفرته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم اخذها واخذه، ما هو الذي اخذه؟ الكبش، فاضجعه ثم ذبحه. كيف اضجعه؟ جعله على جانبه الايسر وامسك برقبته بماذا؟ بيده ايش؟ اليسرى. وبماذا ذبح؟ بيده اليمنى. قال: فاضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. هل يصلح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الغنم؟ ما يصلح. من عنده جواب آخر؟ يصلح؟ يعني أنت الآن إذا كان معك أخوان وأنتم في بيت واحد، أن تدفع ثلث القيمة ويدفع والبقية يكملون، هذا يجوز؟ ما تجزي. فما هو الذي يصلح الاشتراك فيه؟ لا، إذا كانت من الغنم يصلح أن تشرك غيرك في الأجر، تشرك غيرك في الأجر ولو كانوا 1000، تشركهم في الأجر. أما المشاركة في القيمة لا، المشاركة فيها لا تجزي الشاة إلا عن واحد، والبقرة والإبل عن 7. لكن بالنسبة للاشتراك في الأجر، لو كان أهل البيت الواحد 100، أنت تضحي بكم؟ بشاة كبش، كل أهل البيت يكون لهم أجر، لأنك أدخلتهم معك في نيتك مشاركة الأجر. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، في هذا الكبش كلهم لهم أجر ومن أمة محمد. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وله من حديث، أي ولمسلم من حديث عائشة. قول اشحذ المدية تقدم ضبطها، وهو بمعنى وليحد أحدكم شفرته، ثم أخذها أي المدية فأضجعه أي الكبش. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث: فيه دليل على أنه يستحب إضجاع الضحية من الغنم، ولا تذبح قائمة ولا باركة، لأنه أرفق بها وعليه أجمع المسلمون. إذن هذا المستحب في الغنم أن تضجع ولا تذبح قائمة ولا باركة. قال: ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر، لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار. وفيه ماذا؟ أي من الفوائد، ما هي الفائدة الأولى؟ أنه يستحب إضجاع الضحية من الغنم ولا تذبح قائمة ولا باركة. وفي أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الخليل والذبيح عليهما السلام عند عمارة البيت: ربنا تقبل منا. يبنون البيت ويدعون الله عز وجل بقبول ذلك منهم. قال: وقد أخرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عند التضحية وتوجيهها القبلة: وجهت وجهي إلى قولي وأنا أول المسلمين: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وآله. وهذا الحديث لا يصح، حديث جابر عند الإمام ابن ماجه، فيه عن عنة بن إسحاق وفيه راوي مجهول وضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وذكر هنا في الحاشية فائدة طيبة عن الإمام الشوكاني. قال الشوكاني في السيل الجرار عند قول صاحب الأزهار: وندب الاستقبال. إيش معنى الاستقبال؟ استقبال ماذا؟ أنه عندما يذبح الأضحية أو يذبح الذبيحة أنه يستقبل القبلة، هذا قول صاحب الأزهار. علق عليه الشوكاني فقال: أقول ليس على هذا دليل، استقبال القبلة الذبيحة، قال ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس. وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بالصحيح، لأنه لا دليل على الأصل الذي هي الأضحية حتى يصرح للقياس عليه، بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع، والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة. المهم أنه يقول بسم الله وينهر الدم، سواء ذبحها جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب. قال: ودل قوله طيب ما هي الفائدة الثانية؟ أعيدوا لنا. الدعاء أنه يدعو بالقبول عندما يذبح، بعدما يذبح يقول: اللهم تقبل. قال: يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال. قال: ودل قوله وآل محمد، وفي لفظ عن محمد وآل محمد، أنه عندكم أنها ولا أنه تجزئ التضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم في ثوابها. هذه الفائدة كم محمد؟ ثالثة. أما التي ذكرها بالنسبة لتوجيه القبلة فهذا ما صح. طيب، تجزئ التضحية من الرجل عنه وعن أهل بيته ويشركهم في ثوابها. طيب، ولو كانوا أكثر من 10، ولو كانوا 50، ولو كانوا 100، نعم، بيت واحد. ودل أنه يصح نيابة المكلف عن غيره في فعل الطاعات وإن لم يكن من الغير أمر ولا وصية، فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره من صلاة كانت وغيرها، وهذا فيه نظر. هذا فيه نظر، فإنه بالنسبة للعبادات التي يخاطب بها الإنسان بنفسه أن يقوم بها فلا بد من نيته، وإذا كان يجوز فيها النيابة لا بد من نيته أيضا. فلو أن الإنسان وجبت عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار، فقال آخر: أنا سأطعم عنك 10 مساكين، يصح لأنه أخبره. لكن إنسان حلف يمين ورجع في يمينه، وأنت أطعمت 10 مساكين دون أن يعلم، هل هذه الكفارة تصح؟ ما تصح، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه بالنسبة لهذا العمل. هو الآن النية أنه يشرك هؤلاء لأنه يجوز، وأما قياسها على غير ذلك من الطاعات فيحتاج إلى دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون الصلاة ويهدون ثوابها للأموات، أو يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للأموات أو للأحياء. الإنسان يصلي ويصوم يحج يزكي أعماله لنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما ثبت فيه الدليل أنه يصل إلى الميت فيقتصر على ما ورد فيه الدليل. وقد قال بهذا عدد من الأئمة. أما من كان يفعل ذلك بأجرة فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنه ليس له أجر في نفسه فضلا عن من ينيبه، كما يفعله كثير من الناس من يستأجرون من يقرأ قرآنا، وربما بعضهم المصحف يختلف، تريد مصحف أبو 5000 أو أبو 10 أو أبو 50000، يعني المصاحف تختلف، هل له أجر؟ ما له أجر. هل قرأ من أجل الله؟ لا، قرأ من أجل المال، قرأ من أجل الدراهم، هذا ما يؤجر في نفسه، لأن عبادة لا تكون إلا لله. إنما الخلاف بين أهل العلم في من فعل ذلك تبرعا، قرأ قرآنا وأهدى لقريبه أو لميت من أموات ثواب ما قرأ، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ والصحيح أنه لا يشرع، وله أن يتوسل بهذا العمل توسلا، ويدعو له، يدعو له، كأن يقرأ مثلا شيئا من القرآن، قرأ سورة البقرة أو جزئين أو ثلاثة أو المصحف، وقال اللهم إني أتوسل إليك بما قرأته من كتابك أن تغفر لأبي، أن تغفر لأمي، وهكذا. هذا توسل بين يدي دعائه، هذا مشروع، توسل بعمل صالح. أما إهداء الثواب فيقول الإمام الشافعي هذا لا يصل إلى الميت، لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والعجب ممن يقولون نحن مذهبنا مذهب الشافعي، لكن إذا خالف ما في أهوائهم أخالف أهواءهم تركوا المذهب، فمعنى أنهم يذهبون إلى ما تهوى أنفسهم. قال ويدل له ما أخرجه الدارقطني من حديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ قال صلى الله عليه وعلى وسلم إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك، وهذا أيضا لا يصح، هذا أيضا لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن العلم الذي ينتفع به أن يشتري الكتب، لو أن إنسانا أراد لوالده أو لأمه صدقة من العلم النافع، علم أن فلانا من طلاب العلم يحفظ في صحيح البخاري أو يحفظ في صحيح مسلم أو يحفظ في رياض الصالحين، فاشترى هذا الكتاب صدقة لأبيه أو لأمه أو لقريبه أو لنفسه، هذا الكتاب الذي يقرأ فيه مدة ما يقرأ طالب العلم حتى ينتهي هذا الكتاب له أجر، هذا علم ينتفع به. بعض عامة الناس عندهم الكتب هذا كأنه ما هو صدقة جارية، هذا من العلم الذي ينتفع به. اشتريت تفسير السعدي وأعطيته لمن يقرأ فيه أو للمساجد الذين يحتاجون يقرؤون فيه، هذا من العلم الذي ينتفع به، صدقة جارية مستمرة ما بقي الكتاب وحفظ عليه. وهكذا تفسير ابن كثير، وهكذا إذا أخذ مثلا فتح الباري أو الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم هذه من الصدقات الجارية، والمصاحف كذلك، لكن المصاحف الغالب أنها تكون كثيرة، وهذه الكتب يزهد فيها كثير من الناس مع حاجة الناس لها وانتفاعهم العظيم بها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.